نسأل الله والبركة تعالى نذكر إن فعل الذكرى، وقال تعالى ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتذكير أمرا مشروطا إن فعل الذكرى، ثم بين في الآية الأخرى من هم الذين ينتفعون بالذكرى، فقال عز وجل فذكر ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فما أكثر ما جعل الإنسان معلومات عن أمر معين لكن يحتاج قلبه كي يتغسل هذا الأمر ويتقطع يعني أن يقيم به ويحتاج به يحتاج إلى أن يذكره. من المناسبات التي نحتاج فيها إلى أن نتعاون على البر والتقوى وأن نذكر بعضنا بعضا هذه المناسبة العظيمة التي نحن مقبلون عليها وهي استقبال شهر رمضان المعظم. فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وأن يجعلها ميدانا للتنافس. وكان من فضل الله تبارك وتعالى أنه يجري على الخير كثيرا ويضاعف الحسنات، فمن ثم جعل لعباده مواسم أعظم فيها هذه المضاعفة. فاستعيد من ارتكب مواسم الشهور والأيام والساعات وتفرغ فيها إلى مولاه عز وجل بما أمكنه من وظائف الطاعات حتى أن تفيده نفحة من تلك النفحة فيسعد بها سعادة يسعد بعدها الجنان وما فيها إلى النفحة. قال الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني جعل الليل يخلق النهار، فمن فاته عمل صالح في الليل يستطيع أن يستدركه في النهار، ومن فاته شيء في النهار يستطيع أن يستدركه في الليل. يقول الحسن من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعصى، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعصى. ولا شك أن أعظم هذه المواسم المباركة على الإطلاق وللجنة هو شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد. فالعزيمة هي من أقوى مراتب الانفرادات التي عندها يعني يجزم الإنسان ويخمم على أن ينجي هذا العمل. فمن العزيمة على الرشد أن ينوي الإنسان ارتكاب هذه المناسبات المباركه وخاصه يعني مناسبه شهر رمضان المعظم. نحن نقصد في هذا الشهر او في هذه الايام بالذات الى العزيمه على الرشد. النبي والله صلى الله عليه وسلم قال العزيمه على الرشد، يعني اللي هي الحقيقه والحكمه العاليه ان تغتم هذا الشهر الكريم يسر الله لنا ان نفتح احنا اذا يخشى يعني ننوي يعني النوايا الحسنة وننوي العزيمة على الرشد في ذلك الشهر المبارك. من يدري لعله يكون آخر رمضان في حياته، ومن يدري لعله أصلا لا يستحضر رمضان. أي يقول تبارك وتعالى نفخ الصور، يعني أي نفخ له ونفخ الصور ذلك يوم الوعيد. أي نفخ يعني اي مولى الثانية كم نفخة الصور؟ الراجح انها نفختان، الراجح انها نفختان كما في الصورة في الجنة، ثم نفخة فيه اخرى. هذا يدل على انها انهم مستفيدين ورد الله تعالى هنا. اما قبل هنا ونفخة الصور لذلك يوم الوعيد هذه هي نفخة البعث المشروط بدليل قوله ذلك يوم الوعيد، أي ذلك النفخ يوم الوعيد أي وقت تحقق الوعيد بشهود ما قدم من الأعمال وما أخر. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال ابن جرير أي سائق يسوقها إلى الله وسائل يسقط عليها إلى عمل في الدنيا من خير أو شر. من هما؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشريد، طبعا هذا الحقيقة أنه ما يحتاج واحد أو يتحرك أنه يتوقف إلى المطير المحتوم والآخر يكتب عليه شيء عمله. اختلف العلماء لغن قبل هما ملكاني ملك ثالث وملك شريف. ومن قائل بل هو ملك واحد لكنه يجمع الوصفين ملك واحد مصطفى بالصفين المتائف وايضا هو شريف على عمل الانسان. او وجاء نفس معنى ثالث ملك والثاني شريف هو الانسان يكسب على نفسه. او ثالث من اعمالها الى مكان رجائها وشهيد من اجزائها. هذه كلها يعني أقوال. لقد كنت في غفلة من هذا حدثنا عند غفوات ووحرك اليوم حديث. لكن هذا أيضا في حد الحول. وجاءت كل حد معها فهيكم وسعيد لقد كنت. يعني إيه يقال له يقال له في ذلك الوقت لقد كنت في غفلة من هذا حدثنا عند غفوات ووحرك اليوم حديث. في هذه الآية لقد كنت في غفلة من هذا فكشفت عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. في سقاط بهذه الآية ثلاثة غفلة. أحدها أنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت يا محمد الله سلم في غفلة من هذا. فهذه جملة أتي بها معطلة لإكمال أمر النبأ الأخروي تنويها بإعلان ذلك والتعريف فيه. هنا انفراد في اخر الكلام وقت الاحوال شاكره وجاءت فكره النص للحق ذلك ما جد منه الحيل ونصحه الصوت وجاء كل ذلك الى تعالى ان كل اعتراضيه هنا لقد كنت يا محمد في غفله من هذا. البيان منه لله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث اعلمه بهذه الامور الغيبيه عن طريق الوحي وعرفه بها. رشد هذا التحسن فيما بصره بها بصر شديد المثال. شديد المثال يشبهها في غايه المصبغات القوى. ان الله سبحانه وتعالى اوقفه على غرامه هذا الخطر وهذه الوقائع التي تحصل في الاخره بعد خلو ذهنه عنه راسا. واصلا هو كان امنيا لم يتعلم وكان في غفله عن ذلك معنى انه كان خلو ذهنه عن هذا العلم الذي امتن الله سبحانه وتعالى عليه به. بمعنى لقد كنت في غفله من هذا القران قبل ان يوحى اليك. واضح تماما في قول الله تبارك وتعالى نحن نصب عليك احسن الكتب بما اوحينا اليك هذا القران وان تصبح تقرره من الغافلين يعني عن هذا الخبر ما كان عندك به علم. فالغفله هنا وصف الغفله ليس للاهتمام بحق غيره وانما لسياق الانسان المقصود به خلو ذهنه على هذا الوحي وان الله امتن عليه من هذا العلم. المعنى لقد كنت في غفله من هذا القران قبل ان يوحى اليك فكتبت عنك بطاعتك من ذلك اليك فقد اليوم حديث نائر قوي ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. ومثل ايضا قوله تبارك وتعالى ما كنت تشكي لا الكتاب ولا الايمان. وانتم تذكرون اننا من قبل تكلمنا على تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى كان ضلك عليه عاريا عن الوحي عن العلم الذي ارحمه الله عليه. ووجدك ضالا فهدى يناكب هذا الوحي وليس من قبلك بما ينسب الى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ووجدك ضالا هذا نصفه كذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ام الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اذا هذا هو القول الاول ان الحكم بهذه الايه هو النبي صلى الله عليه وسلم الجمله معترضه في خلال أمر النبأ الأخروي تنويها بجملة الله عليه بإعلامه بذلك وتعريفه به ثم شدة نفوس الكفر به والوقوف على غامضه. فبصرك اليوم حديد حديثنا طبعا معروف عندنا بنستعملها كثير يقول لك بصرك على الاتحاد حاد تسمى الحديد مش مفيد حديد المعنى الحديد يعني من ايه؟ من حجمة النظر وقوته وشدته. القول الثاني في المصطلح من هذه الآية الكريمة الكاذب. القول الثاني أن المصطلح هو الكاذب لقد كنت في غفلة من هذا. طبعا يعني على القول بأن الرسول عليه السلام هو المخاطب بالآية، هل هنا مقدر القول؟ لأن احنا قلنا هي جملة معترضة، جملة معترضة، كلمات معترضة نقول ايه؟ لا نحكيش ان نقول ايه؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يقال له لقد كنت في غفلة من هذا. واضح؟ لأن هذا مش حاجة كلمة قيامة. لا ده في ابتداء القطع وربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها الرسول. أما في قوله في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون في سياق قوم لوط قطع السياق واعترف بقوله ايه؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون. وكذلك هنا السياق في أحوال الأخرة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ثم خلقت بعض الشهوة. أتوقع قوله لقد كنت يا محمد في غفلة من هنا فكشفنا عنك الرعد بالسكان وبالوحي فحضرت إلى يوم الحديد. ثم انتقلت الآية بقى من جديد للكفرة وقال قرينوه هذا ما لدي عبيد. فهنا لا نحتاج إيه أن نقول يقدر القول، يعني نقول إيه لا نقول يقال له لقد كنت في غفلة من هنا، مش معنى القول الثاني نحتاج إلى تقريب القول. القول الثاني إن المقصود به الكافر وأن الكلام على تقدير القول. وجاء كل نفس معها سائق وشهيد يقال للكافر حينئذ لقد كنت في غفله من هذا فالذي عاينته اليوم من الاهوال فكشفنا عنك بالرأس بان جلينا لك ذلك واظهر الله لعينيك حتى رايته وعاينت فزالت غفلته عنك وذكره عن الكفار قول الله سبحانه وتعالى اسمع به وارسل اليوم ياتونك اطلب ايه الرسول تعذب، يعني ممكن يكون مثلها ايه؟ ما يسمعهم وما يبصرهم، يبصر الى شدة السمع والبصر عنده وانهم يدركون لكن هي مبصرية حقائق اليومية كما يحب. لذلك قال تعالى: ولو ترى إذ المسلمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهذا هو القول الثاني. إن المقصود به القول الثالث إن المقصود هو الإنسان مطلقا مش إنسان وقد كنت أيها الإنسان في رحمة من هذا والدليل قول الله تبارك وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد هذا العموم في قوله وجاءت كل نفس يؤيد القول الثالث بأن المقصود هنا كل إنسان والمقصود أنه كتب الرفع عن البر والفاجر ورأى كل ما يصير إليه ولا شك أن هذه حقيقة أن يوم القيامة سوف يكشف هذا الحكم ويرى الإنسان يقينا وعيانا بسمعه وبصره وقلبه ما كان ينكره من قبل وما كان يؤمن به جراح الغيب الغيب مصبح فهذا يرى الملائكة ويرى النار ويرى الجنة ويرى الصراط والموازين ويرى تشكيل الأشياء التي هي في الدنيا خلق ويكشفها عن طريق الإيمان بالغيب وليكشف الغيب واضح؟ أو يكذب بها لأنه لا يراها كما يفعل يعني الملحد والمستنكر. عول شيخ المفسرين وابنهم الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في الأولوية على الثالث. يعني كانت الأولوية للقول الثالث وهو أن المراد في الكتاب هنا لقد كنت في غفلة من هنا الإنسان مطلقا بقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن مختلف جعل في الغفلة كأنها غطاء رقي به فتدق كلهم وقد كنت في غفلة من هذا في غفلة في الحق فيه وفي اسمه ان شيء كمله هو غارق فيه او شيء يحيط به تماما دلالة على ابتداء الغفلة عليه تماما وقد كنت في غفلة من هذا فجعل في الغفلة كأنها غطاء رقي به فتدق كلهم أو كأن رساوة غطي بها أو غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئا. لكن من هذا رساوة تغطيه فهو لا يبصر شيئا فكشفنا عنك غطاءك إذا كان يوم القيامة سيحفظ أسئلة غفلت عنه ولقاؤها تذكر ما لم يذكره من الحق. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه أي قرين هذا الإنسان الذي يجيء به يوم القيامة معه سادس وسعيد. وهو من هذا القرين؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد حاصل صغر. طبعا يفهم ما يقصد ان الانسان موجود تحت امين صدق وشهيد وقرين. القرين يكون ايضا مع ايه؟ صدق وشهيد. وهذا القرين واما الملك الموكل عليه في الدنيا بكتابه اعماله وهو الرقيب المتقدم وهو الشيطان الذي يصدق له مقاربا له لغوي وهو الاظهر كما اعتمد عند مكتبي قول الاظهر ان القرين هنا هو المقصود بقوله تبارك وتعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما اطغيته. فالواحد بعد قليل فياتي في السياق يقول وقال قرينه. طبعا يستشعر ان الواو موجوده في الشرطه الاول وفي ليس فيها واو. وقال قرينه هذا ما يعطيه ألقي في جهنم كل كفار عنيد من منع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر ألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته. ففي الأولى فيها واو الثانية ليس فيها واو. فالأقرب والأظهر أن القرين هنا هو شيطانه الذي تغويه. وكما ذكر في الحديث أيضا أنه ما من إنسان إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقسمه الملائكة. قال قبيله ربنا ما أطغيته. وقال قبيله هذا ما لدي عتيد. أي هذا شيء لدي حاضر معد محفوظ. والإشارة على الأول بما في الحكم وعلى الثاني بالشرط نفسه. بمعنى وقال قبيله هذا ما لدي عتيد. لو قلنا القرين هو الملك الذي كان موكلا به شبه عمله الرقيب المتقدم من ألف ذو القول هي غير رقيب عتيد. فنقول القرين هنا هو هذا الرقيب العتيد الملك يعني الملك اللي فإذا لم تكون الإشارة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. إذا الإشارة هي صحف الأعمال هذا لدي عتيد الأعمال متكلة وموثقة ومحفوظة عندي هذا ما لدي عتيد يعني هذا شيء حاضر لدي معد محفوظ. القول الثاني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. كان ان قرينه بالشيطان الذي هو في سهوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. والى الاشراف بمن؟ بالشرط نفسه موجود معي الان لدي عتيد. فالاشاره هنا بكل الشرط نفسه أي هذا ما لدي عتيد بمعنى حاضر لجهنم حاضر لجهنم هيئته لإجواء لها. هذا إنسان مؤهل وأعددته وهيئته وأحرقته وأغويته حتى يكون مؤهلا يعني يكون حاضرا لجهنم أنه يدخل الآن يعني جهنم. بمعنى على هذا القول الثاني فقال خيره يعني الشيطان فالقرين له هذا ما لدي عتيد يعني الإشارة للشخص نفسه أي هذا ما لدي عتيد لجهنم هيئته بشواء لها. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى بالسائل بالسبيل ألقيا في جهنم. طبعا هناك اختلاف بين العلماء في المراد بقوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عنيد. القول الاول ان الخطاب هنا الله عز وجل يعني يقول الله مخاطبا السائق والشديد القيا وهما ملكان على القول كما هو ملكان القيا ايها الملكان السائق والشديد القيا في جهنم كل كفار عنيد. الخطاب خطاب لما نفسه من قضى الخطاب أو واحدة أوفية يعني خطاب ملك نفسه وتسمية الشاعر منزل منزلة تسمية الفعل وتكريره يعني على حسب قصد ايه القياس الأرض ألفي ألفي الثاني حدث الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل الأول ألفي فحسب الضمير بالدلالة على ذلك فكأن الألف هذه ألفية لإشارة إلى أن الفعل مكرر مرتين فيسمه ألفي ألفي أو أن ذلك مثل من دون التنكيل كما طبعا من التنكيل المخفرة كما في قوله تعالى لا نفس عن بجناطه نفس عن فقوله ولا يكون من الطاغرين فالتنكيل هنا في أن خطأ واحد لكن في هذا من دون التنكيل زي إيه لا نفس عن بجناطه ولا يكون من الطاغرين لأنها من التنكيل المخفرة فهذه دون التنكيل في الوقت تجري الوقت بسرعة فألقي في جهنم كأن الخطاب هنا لله أن ألقي في جهنم لكن ذلك أن فيه نون توكيد حجة نون التوكيد وجاء محل حل محلها إيه القيم في التوكيد نقول القيم في جهنم كل كفار عليم وقال ابن جرير أخرج الأمر من قرين وهو بلفظ واحد فأخذ لك أصحاب الاثنين وكذلك وجهان من التأويل أحدهما أن يكون القرين بمعنى الاثنين كالرسول والاسم الذي يكون بلفظ واحد بلفظ واحد في الواحد والتسميات والجمع فرد قوله ألقيا إلى المعنى والثاني أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقولون وهو أن العرب تأمر الواحد والجماعة فيما تأمر به الاثنين العرب لغة العرب تقع أحيانا للقصوح الواحد والجماعة لخطاب الاثنين فتقول الرجل ويلك ارحلاها فازدراها دخلت ويلك ارحلاها ضاع عليها الرحل ازدرها ارحلاها ازدراها كما قال الشاعر فقل بالصاحب لا تحدثان جذب رسله ولسان رسيحا فقلت صحيحي لا تحديثانا الشخص ايه هو يخطب واحد لكن بيخطب ايه المثال وقال ابو فرواز فان تذراني ابن عفان تنفجر وان تدعاني اخذ عرض دون النعم وهذا رابع ابيات التي اولها تقول ابنة العوفي بين انا ترى الى ابن قراع لا يزال مشجعا فقال بعد ذلك فان تذراني ابن عفان واضح الخطاب لواحد من خصوص الخطاب المحلى فإن تزدران يسمع بين الزجل وإن تدعاني أحد عرضا ومسمع وإذا ما سبب ذلك العرب؟ لماذا العرب كانوا يقصدون الواحد والجمع بخطاب المحلى؟ سبب ذلك أنهم أن الرجل أثنى أعوانه في إجله غنمه بالثاني العرب عنده سجل وغنم بكل سجله أعوان فأقل عدد من الأعوان يكون مع هذا العربي يكون ايه؟ اثنان كذلك الرفقة اثنان تكون ثلاثة فترى كلام الواحد على صاحبين فدام لما يكون ثلاثة واحد فيخاطب شيء الاثنين في الخطاب واحد يخاطب الكلامين غير يتصل بشيئين بجانب هذا المقابل ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيل يا صاحبية يا خطيبية هذا ما يدرك الشعراء كثيرة جدا خطاب المحلى والمخطوط به الواحد او احيانا الجمع وهذا الشكل الشعر مثلا نفسي من اشرح حبيبي وانا مريدي اشتا نفسي بيخاطب الاثنين كذلك مثلا قوله قال الي مر بي على ام زوجتي مقدس بنات الفؤاد المعذبي مر بي هذا كثير من الخطا الخطاب يكون الاثنين الفئة في جهنم كل كفار عنيد والكفار المبالغ في جحده واحتمالية الله تعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه واله وسلم والعنيد المعارض للحق والدليل لله لا يسمع دليلا في مقابلة كفره يلقي في جهنم كل كفار عنيد يعني هو كفار وليس فقط مبالغا في الكفار لكنه ايضا عنيد لا يغري ابدا بدليل يحبط ما هو عليه من الكفر او يرحمه لكنه زاد على الاضافه الى الكفر المبالغ فيه وفي العناد والجحود وصفا يشهد له انه مناع للخير معتاد مريد مناع للخير يعني الخير الكلي خير الجامع الذي هو دين الاسلام يعني يحفظ على نفسه ان يدل عليها بالدخول في الخير العميق الذي هو الاسلام او مناع للخير احيانا الخير في القران الكريم بربه المال مستجيب فانه بحب الخير الشديد ثم ممكن تحب الخير العمل الصالح السياق هذه الآية السياق يشوف من الإنسان إن الإنسان بربه لجنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد وإحنا السبيل هو الأهم إن الإنسان في القرآن الكريم عموما سيأتي في السياق إيه من ذلك قلنا إن الناس بتستعمل لفظة الإنسانية الآن في استعمال حادث لكلمة الإنسانية إنها الرأفة والرحمة والبشر بالناس وأنزلها وكذا ايش معروف القرآن الكريم؟ الإنسان في القرآن هو هذا المخلوق الآدمي ناقص الهداية الربانية ويرجع لأصله وطبعه الأصل اللي هو البخل والسحر والظلم والجهل وتعرف الحاجات التي لاحظناها في القرآن وحملها الإنسان إنه كان غروبا جهولا فجاء على الإنسان خير من الشهر وليس شيئا مذكورا إن الإنسان في ربه جنون إن الإنسان الذي قدس وهكذا فالرقص الانسان في القران الكريم في عمومها في ايه؟ وصف هذا المخلوق الادمي قبل ان يتحلى الوحي قبل ان يسجد شعور القران والسنه والوحي اذا انخلع عن التاديب الرباني والتدريب المحمدي فيساوي الانسان الكنود الظلوم الجحود العنيد الكفار وهكذا فالسياق في هذه الحياه فإن الإنسان ربي يجب أنه على ذلك الشديد وإنه لفظ الخير إلى شديد طبعا السياق يؤكد أن الخير هي المقصود في الإنسان الذي من صفات الإنسان جدا بالحرص على الإنسان الجموع بنوع كان الآخر على أن الخير يراد به أحيانا في القرآن الكريم الإنسان قوله تعالى إن ترك خيرا للمؤمنين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصي طبعا واضح إن ترك خيرا يعني إنسان فأول قصة في هذه الآية في صفات الكافر بجانب الإنسان وذلك تصف كل إنسان عنيد مناع للخير مناع للخير مناع المال لا يمسك المال في أوجه الخيرات طبعا الخير إما الخير كله أو في كله اللي هو الإنسان مناع للخير الانسان يحب ان يخرج الانسان ويحسن الى نفسه بانه يفعل هذا الامر ويفشلها في امه في سيد الاعلام ثم ارسل لكنه او انه مناع الخير المال او مناع الخير خير كلي اللي هو الايه؟ المال او مناع الخير على قول الامام شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى قال ان الخير هنا كل حق وجب لله أو لآجل في ماله لأنه لم يخطط منه شيء فدل على أنه كل خير يمكن منعه طارئا يعني الأقوال ثلاثة إما أن الخير هو الخير الكلي أو خير جزئي والخطوة هو المال أو عموم القولين الخير هنا يعم كل حق وجب لله أو لآجل في ماله لأن الآية لم تخطط خيرا دون خير تجعل انه كل خير يمكن منعه طالبا مناع الخير معتد متجاوز في الحد في ذات الله على الناس في البلاء والفحش في المنطق وفي هذه الفطره والفطش والفن كما قال تعالى معتد في منطقه وفي رايه وامره مريد اي ساكن في الحق او موقع صاحبه في غيره مع حقيقة في الدلائل. يعني الخير معتدل مريد يعني شاك في الحق أو مريد موقع رصده في الخير. العشق في الدلائل يعني على الوحدة هي وعلى قضايا الإيمان، لكنه مع ذلك مريد ما يشك ويرتاب. لماذا يشك وأذلة الله والتوحيد يعني مفتوحة في الصفات وفي أمر الإله. صفة أخرى له الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه معبودا آخر من خلقه. الآن قيامه في العذاب الشديد أي في عذاب جهنم، ولكن أن هذه الصفات هي ثمرات الكفر سبحانه وتعالى، ثمرات الكفر ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد يسمع الخير ويقصد به الآخرين في الشر الذي جعل مع الله إلها آخر ألقياه في العذاب الكريم. لا أدري يرشك علي وأنا أصل عليكم هذا من صفات الكفار وصف مناسبة الروح جعله الله وأذلهم. الإنسان يحدث نفسه خطه في حينما يعيش إخواننا المسلمين قال بكي كان يحدث الإنسان ويسأل نفسه سؤالا فعلا يود أن يعرف جوابه مباشرة من واحد الأحياء الملاحدة. يعني الروح كان في هذا العدوان والظلم في إخواننا المسلمين في الاتفاق هم بيسموه مع الصفات من الصفات هم أصحاب بلد في دولة وجمهورية ولها رئيس اسمه أفضل مكتوب كشف من الصفات والعلاقات التي كتبوا ثاني أكبر قوة العالم وحقيقة يعني حاموهم ومرهوا صلاتهم في الوحي. وكل شوية يطلع واحد من القادة ويقول الانتصار بعد الصفات بعد شهرين طبعا أجلوا كمان صفات لأنهم أربع شهور الآن أو أكثر وهم يلزمون الموضوع ده. السؤال الذي يعني يلح علي هؤلاء في هذه الفتنه الكبيره اللي هم اسره لا اسم الصحيح الاعلى لهم في الشفاء وفي الخلق لا هؤلاء ملاحده الاخوه في الثاني كما قال احد ممثلون في مصر في حديث صحفي كان يقول نحن لا نجزع يعني حتى لو اخذت الكلمه يعني نحن لا نجزع بعض مثل النقص هذا وهي نقص فكل مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاته متمنيا لانه على يقين من ان هذه بدايه السعاده الابديه واضمن فيه خسران الذنوب ونائب الدرجات العلى في الدنيا وشيء اخير من الحوارج هو ان يقتل في سبيل الله في كل كلمه تطلع عليها العلى. الروس هذا الملحد يسوس الروسي او الخالد الروسي في تشمل القتل ثم عند الشده الى من يلجا يعني كيف طبيعي ان يصل المكان كيف طبيعي ان الجروح اعترفوا ان غيروا يتهموا سوريا بان سوريا بتقوي المقابلين واذا الكتان سوريا نفسها وقعت لا الحقيقه ان الجنود الروس والصفات الروس يرجعون اسلحتهم بمهاجمات الكتان وبيحضروها في السيارات وينقلوها الى الداخل السيسان ليقاتلوا بها جيشهم. لكن لا في ايمان مش كل انسان يعني لا يؤمن بالغيب ما طبيعي ان يسر الاقتتال. في دليل ماذا يقول؟ كل شويه حتى لو في ذات الابناء اللي هي منحازه للدماء تكون محايده. لا تملك ولا انها تقص يعني طموح الاسم في الشيء. الروس تطلب من حركاتهم بيقول ايه؟ يقولوا نحن نريد القتل مباشره. يفكر في سوره النظر. كانهم جن او سوريين. كان الروح يقولون ان نسبه الخطا في الرمايه وفي اصابه هذا العلم المقدس في الانسان 1%. واليوم لو تسمعون لدرجه الاخبار ان يسبقون ويصرخون يقولون قد مضوا لا يسمحون لاي مسلم ان يمشي مثل ما يطوف الارض. ولذلك هم يعني بعد ما في الاخ الاخوه في كاس الامن قالوا ان احنا يسمى دخل الظلم ده احنا سمحنا لبعض هو كيف ان تكتب لنجعلها مقرات وكذا كان كل من الحرب السابقه في كان عده سنوات يعني تحولت الظلم الى مقبره للجنود الروم. ف يعني الفرق السعيد هذا في الكفر الاخلاق الايمان واخلاق الكفر. كذلك المؤمنين هم بسموهم عصابات تحقيقا لهم الزوجه بسموهم عصابات وروسيا اللي بتدعي ان في جزء من الجمهوريه الروسيه بتاعتهم فالدوله في العالم تفعل في مواطنيها تفعله روسيا كان في الاخوه في الاسلام وفي المسلمين على اي احوال يعني نحن نقص عن الدعاء والسؤال ده خلال هذا الشيء الوحيد الذي نقص شعور اخواننا فالاجتهاد في الدعاء لاخواننا كان ينكرهم الله تعالى ويجعلهم يعني مسمار الرقم في نحن الانتصار المسؤولات وليس الشخص الظروف المنحرين فحينما نتامل في هذا الاخره وانظر الى المؤمن المؤمن كما قال هذا المريض يا رب الكفار فيتكم القوم يحبون الموت كما يحبون الحياه لا تشك يعني الذي يقابل يعني يضحي بشيء لانه يضمن الجنه باذن الله كما قال النبي عليه السلام في الشهرين الخطاب صوف الله في اول الساعات من ذلك وزار من اعداد الكفر لا مشكله على الكفر ويحل حيلة الإيمان ويزود بكثير من الكفر العين ويحفظ أو في صحيح إنسانا بكفر وهو حكم لي فالحكم هذه الموتى الشريفة فلتقل منها مفترقا إلى الجنة وهو على يقين إذا قال النبي عليه السلام إن الشهيد لا يجد من الإصابة يعني إلا كشهيد إنسان من ألم شيء الإصابة إن حاجة أخرى لكن في الحقيقة لا يحس بألم آخر فهذا هو أثر العقيدة أثر العقيدة كيف أن هؤلاء الذين يكونون أثرها تحقيرا لهم وازدراء لهم كيف يعني أذلوا كبرياءهم ووضعوا كرم دولة الكفر والإلحاد في الوحي ويعني الحقيقة الأكبر فترة بين كل رفض وآخر يعني على جزء الأكبر حتى بعض المقدرين كان يقول بتحت إحلاق وآخر من الجاذبية إلى الروس وليس من أحد الأكبر لأن أمريكا تحصل واحد الله تعالى هذه أخلاق ثمرات الإيمان بالذات واليوم الآخر. وعرف الجهة الأخرى هذه ثمرات الحج. هم يكون يبيعوا الأسلحة بالتجارة. يعني موافقين جروس في مصر يبيعوا الأسلحة بتاعتهم للإخوان التجارة. طبعا روسيا يعني لم يحط أيضا الملحدون حجة البديل من الصبورة النفع. فبيقولوا إيه؟ في تبديل بعض الصراط الإخوة الشيخان يقولوا هو أصل الحقيقة إن بعض القوات الروس أخذوا رشاوى من أخوات الشيشان زي جماعة التواصل كده بيقولوا إيه؟ الحكم أخذ رشوة من الفريق المنتصر فالحكم اللي خلوها بعض الأوقات الأخوات الماضية قالوا إن إيه؟ الحق إن الشيشان رشوة من رشوة يعني رشوة بعض الحكم كانت تشيلين فيعني لعل الله تعالى يبشرنا أصلا بنصر إخواننا وانتحار هؤلاء الملاحدة وأن تكون الشيشان كلها مقبرة لكل جنوبين وأن لا يبقوا إلا يعني مجلس قتيل وأثير وأن يرفع الله سبحانه وتعالى كلمته ويعز أهل الإسلام وأهل التوحيد. فأنا إلى هذه الأسباب طبعا أو الجنة الإضرارية إخلاق الجاذب وثمرات إلحاده وتوفيق الله سبحانه وتعالى. شكر الله تبارك وتعالى قال قرينه ربنا ما أخذته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه اي قرين هذا الانسان الكسار المناع للخير وهو شيطانه الذي كان موكلا به في الدنيا متبرئا منه. يعني هذا الشيطان الذي تظاهر في الدنيا والذي اطاعه هو يبرأ منه في الاخره. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما اطغيته ما جعلته يرتاب ما ظلت هذا الذي قدرته او اجبرته على ان يمتنع من الدخول في الاسلام وعلى ان يتخذ الها اخر معك ولكن كان في ضلال بعيد كان شريط سائر عن سبيل الهدى ثورا بعيدا بنفسه. وقول الصفات ما اطغيته سلاما كقوله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخذتكم وما كان لي عليكم في سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. هل الشيطان يقهر الكافر على كفر؟ يقهر وضعف عليه يعرض عليه ويشيره له وهو يكفر وما كان لي عليكم في سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم هكذا لوموني وانا عدوكم والله سبحانه بين لكم هذه العداوه لا تستشهوه عدوا فلا تلوموني ولوموا انفسكم انتم الذين انقذتم لعدوكم. وماذا يتوقع من اسلم قياده لعدوه سوى ان يسمعوا سوء العدو سوى ان يعني يسمعوا فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لان هذا الكافر لو لم يكن في ضلال عن طريق التوحيد بعيدا عن الفطره الكفريه التوجه الى الجهه السفليه والترسي في الغوات المظلمه لم يقبل وسط الشيطان وقبل الهام الملك. هذا الشيطان يودد من جهه، لكن هناك داعي للخير في خلق كل مؤمن يرد على الخير هذا بجانب الشيطان من جهه اخرى، فهو الذي اثر الانقياد للشيطان على انقياد الهام الملك. نعم، فهو الذي استجاب لوجود الفطره وصار يعني وليا للشيطان. قال ابن جرير: وانما اخبر تعالى عن قول قرين الكافر له يوم القيامه اعمالا منه عباده فتبرؤ بعضهم من بعض يوم القيامه. يعني هذه الاخبار نحن لم نسمعها في اخبار ظروف الكافر له، ولكن ذاك يوم هذا الذي هو خبر سيكون بيانا بيانا، فسوف ينطق الخطاب بهذا، سوف يقول القرين: ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلالي بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ليس كان المكافاه في ان يصبح الخير عليه، الغضب عليه لا يستطيع ان يفارقه بعد ذلك. فريد هذا الحوار لا يحتاج الى تفسيره، ولا ثمرة تقول للشرعي انه لن في دار الجزاء ولكن في دار العمل. يعني الدنيا دار امتحان والاخره دار ظهور النتيجه. بعد ما قضى النتيجه لا وسيله لايه؟ لتصحيح الاخبار والوضوع في ذلك. فلا فائده في اختصامكم وقد قدمت اليكم في الدنيا الوعيد لمن كفر بي وعصاني. وقال: فهمي ونهي في كتبي وعلى انفني كتبي. فقوله تعالى: لا تختصموا لدي، ليس المراد به يعني الانتهاء عن توقف الخطاب، لكن ان يعلموا انه لا فائده من الخطاب. لا تختصموا لدي، لن يعود عليكم الخطاب والجدال وتفرق بعضكم من بعض، فكلام بعضكم بعض لن يعود بكثير. وكذلك الاستماع لهذا الخطاب لن يفيد شيء، كانه قال: لا اختصام مسموع عندي. وقد فتح وضحى تقديم الوعيد حيث تم انتفاعكم به بسلامه الاله، كلامكم السمع والبصر والعقل والحب القائمه والقران موجود، وانتم الذين عطلتم هذه الالات عن ان تعمل فيما اخلقت من اجله. فلم تستكثروا بكل هذا ولم تصفعوا لذلك وقتا فحق عليكم القول بالعذاب. وعشت عباس في هذه الايه الكريمه قال: انهم اعتذروا بغير عذر فاقبل الله حجتهم ورد عليهم قولهم. قال قرين ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي، هذا عذر مش مقبول، فقد قدمت عليكم بالبعيد، اقمت عليكم الحجه في الدنيا. لا يكذب القول لدي وما انا بظلام بعيد. لا تختصموا لدي، وتلاحظون قد كان المفسرين من تفسيرهم فسروا لا تختصموا لدي، قالوا ايه؟ لا اختصام مسموع عندي. اخرج البيت المقصود بالنهي عن هذا الخطاب والجدال والمحاورة التي تحصل بين السفينة وبين الانقاذ وبين السادة والاتباع او بين الاقوياء والمستضعفين. المقصود ايه؟ ان اختصامكم هذا لا دليل فيه، لان غايه ما تؤمنونه ايه؟ ان يبقى التغيير في مصيركم وفي حكم الشيطان عليه من دخول النار، وهذا لا يمكن ان يبدل، حكم لا يبدل، وقد قامت عليكم الحجه الكبار العمل، وانتم في انتقاد الشيطان، فلا تشير على الاسباب لتبديل ما قضى الله به عليكم، فلا اختصام هذا الجدال لا تختصم لدي. هذا الجدال لا فائدة فيه وهو غير مسموع ولن يترتب عليه أي تغيير في المصير، لأنه سلك وصح تقديم الوعيد وكنتم تستطيعون في وقت العمل وفي دار العمل أن تستطيعوا، أما الآن في دار يعني الجدال. لا يبدل القول لدي، لا تؤمنون كلما تطمحون من الخصام. ما هي الصبر التي تؤمنها؟ هل تظنون انكم بهذا الخطاب وتجاهلوا بعضكم بعض وتبرر بعضكم من بعض؟ هل هذا سينفعكم او يعيشكم من العذاب؟ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ابن جرير اي ما يغير القول الذي قلته في الاحيان. ما هو؟ قلنا مرارا ان كلمه القول او كلمه رب القران الكريم مكتوب فيها ايه؟ ولكن حق القول مني لامر انك من الجنه والناس اجمعين. فلا يغير هذا القول ولا يغير قضائي الذي قضيتكم فيهم فيها. لا يغير القول لبشع ولا انا بمرجان للعبيد. اي فلا اعذب احدا بذنب غيره ولكن بذنبه بعد قيام الحجه عليه. لا ما زال هو جرة أخرى ولكن وحيد كل عقل بما قدم في عمله هو بعض الكلام الحسدي عليه. هذه كما قال الله تبارك وتعالى كل من يلقى بما في صدره موسى وإبراهيم الذي وفى إلا تجر وازرة كل أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيلزم من هذا ما يعتقد بعض الكفار النصارى بأن يعني البشرية كلها منطقة بوجه آسف في الغريب وعندهم لأجل ذلك حق الموضوع الفرد والفداء والحالة والتعميد والتوفيق من أجل أن يزال عن البشرية هذا الوزر الذي ورثه من أجل واضح التوفيق عشان يمثل عنه التوفيق يعني اليوم الذي وجد فيه هو أسود ويوم عليه المولود الحديث ده تقدر يوم في كل مكان ونقرب الآن الكلام يقول أنه محمل ومسؤول عن قصير هذا لا شيء يعني كنتوا عنهم فترة وكنتهم فترة كلي وفي كل يوم تدريب الفترة يتابع الإنسان على بعض الأحوال الصالحة لأن يعود من ذنوبه في يوم ولدته أمه وهو أسعد يوم لأنه في الإنسان يجري على الفترة ظاهر ما تلوث الخطيئة ولا كتبت عليه خطيئة لذلك من حتى ولم يرفض ولم يفسق رجع من صوتي يوم ولدتهم عندهم ان الجمله تسقط يوم عليه بحاجه انه انتقل الى حياه الدنيا وتحصل خطيئه ده لا يعيش البشر من سبيل الرغبتين فيما يسمى له خطيئه واجب وعين خطيئه هذا خير الان القبر عرفي عنه انتهت خطيئه هذا القبر في باطن الارض انتهت السنه انتهت تتلقى هذا الرغبه في كلماته فتابع عليه انتهى يعني هو الفقر فيه الادب موحي عنه خطر هذه المخالفه وحينما اهبط الى الارض كان انتهى قضيه الخطيئه ما عاد ادم ولا بد من الخطيئه وانما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا بالنسبه للوصول الى الله سبحانه وتعالى وهذا مما تنزل عنه الله سبحانه وتعالى كيف يعاقب يعني كيف خطيئه الادب يعني ينافي بدائها يعني العقول. لا يبطل القول لدي وما انا بظلام في العبيد. يظاهر الايات ان هذا التقاول على خفيفته الا مانع منها. وذهب بعض المفسرين الى انها مانع لم يعني يقصد الخفيف من قبل لم يقصد هذا الكلام فاعرف ان استمع الشيطان يعني يكتب قصيم يجري وينام يشيل من نسمه البلاتشين حتى يعني يستسيب ان ينقل هذا الكلام ثم لا يعني يجزمه هذا. قال القصيدي هذه المقولات كلها معنويه عشان بيدعي الحوار اللي فات ألقي في جهنم وقل لك السلام عليك وقوله قال قدموه ربنا ما قضيته قال لا تخطئوا لدي وقد قدمتم كل هذا في كلام معنوي. كل هذه المحاولات معنويه مرسله على سبيل التخيير والتطوير في استخدام المعرفه الكل عند اختتام بشاره في الخيال. ادعاء الكافر الاستضاء على الشيطان وانكار الشيطان اياه عباره عن التنازع والتجارب بالواقع بين قوتيه الوهميه والعقليه والغضبيه والشهويه هذا قررت الحكم الى اخره. وطبعا كلام كان يجب يعني توحى واتباعا ولا يجوز شكاك ولان هذا انحراف في تاويل القران الكريم هذا استاذ معنى السؤال كل ده وفي الاخر يطلع تخيير وكلام معنوي وليس على سبيل الحديث من الذي يسمع اراده الحديث ثم تحقق البطنية وإبطال معاني الصحيحين. فكان مؤكدا من الحاج الزوز قاتني عفو الله عنه ورحمه الله أن يحكم هذا الكلام إلا بنية إبطاله ورد عليه. إن كنت أشكرك الواو من دون أن قال قرينه أشكرك الأولى قلت لأنها تنشأ كما تستغرق الجمل الواقعة في حكاية التحول كما رأيت في حكاية المحاولة أشكرك وأفرعه فينظر حكاية المحاولة يعني هو المقصود من الواقع على هذه المحاولة في المحاولة اللي تقصدت قلت له كذا وقال لي كذا قال كذا وكذا الواو كلمة مستأنة السياق داخله وشارشعي في عملية المحاولة للمحاورة هذه فلما قال قرينه هذا ما يضيع فيه وقال قرينه هذا ما يضيع فيه وترجعه قوله قال قرينه ربنا ما أطعينه وشراه قوله لا تخطفه علم أن تم محاولة من الكافر إذا ضحكت عليها من السياق لأنه لما قال القيم هذا ما رضي عفيف قال الكافر ربي هو أطواني فلما قال الكافر الثالث قال القيم ربنا ما أطويته ولكن كانت في ضلال بعيد لما حكى قول القيم والكافر كان القيم يقول فماذا قال الله سبحانه وتعالى القيم قال ماذا قبل الملابين وقد قدمت إليه في الوعي وشكر الواو في الجملة الأولى لأنها أول المقاولة ولا بد من عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول يعني مجيء كل شخص مع الملكين مجيء كل شخص مع الشيخ المسعيد وقال قرينه حتى تجد يعني العطف دل قوله تبارك وتعالى لا يبدل القول لدي على انه لا خلف في ايعاد الله تعالى لا خلف في ايعاد الله تعالى كما لا اخلاف في ميعادها هذا يرد على المرجئه حيث قالوا ما ورد في القران من الوعيد فهو تخفيف ولا يحقق الله شيئا منه وقال الحكيم اذا وعد انزل ووفى وإذا أوعد أخلف وعفى طبعا هذا كان متكلم الأسبوع الماضي وبينا أنه ليس على إطلاقه لا خلف في إيعاد الله تعالى يعني الوعيد لا يخلف الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في حق الكفار لا يمكن أن الوعيد في حق الكفار يخلفه الله إذا توعد كيف أنه يخلف الجنة فحتى يدخل الجنة ولا يجب ان يتخلف هذا الوعيد المشير قول الله تبارك وتعالى كل كذب الرسل فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد اذا هذه الفاء فاء الايه كالتوجيه يعني المشير هو علم حصول الوعيد فكل من كذب الرسل لابد ان يعني يدخل النار وقال سبحانه وتعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق ثقة وقال سبحانه وتعالى هنا ما يبدل القول لشيء ما يبدل القول لشيء وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فالوعيد الذي لا يمتنع إخلافه هو وعيد وفاة المسلمين وتعذيبهم على كبائر الذنوب وعيد الكفار لا يمكن ان يتكلم لابد ان يحق عليه كل مسلم على كفر لابد ان يتحقق فيه الوعيد ولا يخلف فيه الوعيد يعني اذا يمتنع اخلاف الوعيد في حق الكافر لا في حق الكافر وانما يعني الوعيد الذي لا يمتنع اخلافه هو وعيد وفاء المسلمين الذين يموتون على كفر الكفر ليسقوا منها هذا كائن يجوز ان يخلف لذلك اقول هذا في ايه؟ في المشيئه ان شاء الله ان يعرفه وان شاء غفر له. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من دون كفر الكبائر لمن يشاء فهو معلق في يعني المشيئه. فلو قطع هذا الحروف من جواز يعني الاشياء في وعيد الله لازم تفسيره قوليه تعالى. يعني لو صح ان الكافر ممكن يقف الوعيد بحقه فان هذا يتصور على قوله ايه؟ قال لا يبدله القول ولا نجا، قال يخليك ظلها من فعل العبيد. والله مخفف عن ذلك ومنزه سبحانه وتعالى. الكلام اللي طبعا فيه الكلام ده ان الحلم بيفتح باب المعاصي لله تعالى مصراعيه تعلقا بنصوص الرجاء. وزعم ان نصوص الوعيد في حق المسلمين العطاء هي مجرد تخويف. مجرد تخويف التخويف لانه يعذبه. هذا مخالف طبعا لايه؟ للاشياء في القران والسنه. نحن نقول انه في المشيئه ان شاء الله عزلة وان شاء غفر له. وهذه من صفات كمال الله ان العكس وتخفيف الوعيد بعد الانذار هذه من صفات يسوع صفات العدل في الله سبحانه وتعالى. الا ان الواحد ينجو من الخلود في جهنم لكنه لا ينجو من دخول جهنم. اخيرا ذكروا في سبيل المبالغه في قوله وما انا بظلام للعبيد. وما انا بظلام للعبيد. طبعا هنا مبالغه في سبيل وما في شك يعني الذنب لم يكن لاخطاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مرارا في مثل هذا السياق. تدل عليها في سوره ايه؟ في سوره فصيلة. ايه المقصود بقوله وما انا بظلام للعبيد؟ يعني المراد نفي الظلم والتقصير. يعني انتبهوا كده الامثال هذه المواضع لابد ان تحفظها جيدا. قال الحلال ان يحفظها ويحفظ خواص الكلام ويجب مثل هذه المواضع وما انا بظلمان للعبيد يعني وما انا في ظلم للعبيد. فليس المقصود بنفي المبالغه الا نفي الظلم والتقصير. لان هنا اسكان بعض الناس قد يسالوا سؤالا قدام وفي ايه؟ المبالغه. صفه المبالغه. معلوم ان نفي المبالغه لا يستلزم نفي الفعل من اصله. فاذا قلت مثلا فلان ضراب للنساء. فلان ضراب للنساء او لاولاده مثلا. ليس هذا يعني لما نقول فلان ليس بضراب لاولاده. هل ممكن ان هذا يستلزم نفي الضرب الكفي او ان نفي الضرب الكثير؟ نفي الضرب الكثير يعني ممكن يكون بيضرب لكن قليلا. لكن لما تقول فلان ليس ضاربا لاولاده دي تستلزم نفي الفعل الاخير. ضرب الاولاد. لكن لما نقول فلان ليس بضراب لاولاده او مثلا فلان او الضرب ليس بلا عام يعني لا يكثر ممكن يقع منه اللعن في مواضعه الكثيرة الشرعية ورحمة الله يجب عليه. قالوا مثلا زيد ليس قتال الرجال لا ينفي إلا الكفر في القتل فلا ينافي أنه ربما قتل بعض الرجال. قبل أن نناقش هذه المسألة وهذه الفكرة التي تشكل على بعض الناس يقول الوقت أو متى المبالغة في الظلم فهل يتخذ ذلك معاذ الله ان الله يمكن ان يذكر منه ظلم؟ مستحيل قطعا لا. فقطعا لابد ان نقول ان القاعده الراجحه والاساسيه في تقييد التفسير هذه وما انا بظلام للعبيد يعني المقصود بها نفي الظلم من اصله. هذا الكلام عن الاشكال في صيغه المبالغه في وجوه اولا ان هذه صيغه المبالغه في الايات المذكوره قد بينت ايات كثيره أن المراد به نفي الظلم من أصله، القرآن يفسر بعضه بعضا. نفي صفة المبالغة يمكن أن يدل على نفي الظلم من أصله إذا قامت أدلة منفصلة على أن هذا هو المراد، فهذه حالة هناك إحسان أو في أدلة ثانية. قطعت المسألة وحكمت أن نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى بصفة المبالغة كان يعني نفي الظلم من أصله أن الله سيغفر أبدا فيتحسن تأويل قوله وما أنا بظلام للعبيد يعني وما أنا في ظلم للعبيد. طبعا الادله على ذلك كثيره لقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه كبرى وقال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم ظلمهم وقال تعالى ولا يظلم ربك احدا وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا الى غير ذلك من الايات وقال النبي عليه السلام كما في الحديث القدسي يا عبادي اني حفظت الظلم على نفسي وجعلتم اياكم محرمه الا تظلموا فاذا هذا هو الرجل الاول انه دلت ايات كثيره في القران الكريم على ان المراد بنفي صيغه المراد مراد الظلم كان نفي الظلم في الاساسي الرجل الثاني ان الله سبحانه وتعالى نفى ظلمه للعبيد والعبيد في غاية الكثرة في غاية الكثرة والظلم الذي عنهم يستلزم كثرتهم كثرة من العباد العبيد أذن كبير أوي فالظلم الذي ليس عن كثرة من الله فتستلزم كثرة الظلم المنفي كثرة هؤلاء العباد فالظلم الذي عنهم يستلزم كثرة العباد كثرة الظلم المنفي فنادى ذلك الاتيان مثيرا في المبالغه في الدلاله على كثره المنفي التابعه لكثره العبيد المنفي عنهم الظلم اذ لو وقع على كل عبد الظلم ولو قليلا كان مجموع ذلك الظلم في غايه الكثره كما ترى وبهذه الحاله اتجاه التعبير بصيغه المبالغه وان المراد بذلك نفي اصل الظلم عن كل عبد من اولئك العبيد الذين هم في غايه الكثره سبحانه وتعالى عن ان يكون احد فيها. الوجه الثالث ان المصور من صيغه المبالغه ان عبده تبارك وتعالى بالغ من العظم والشده انه لولا استحقاق المعذبين بذلك العذاب بكفرهم ومعاصيهم لكان معذبهم به غلاما بليغ الظلم متداخلا سبحانه وتعالى عن ذلك عدو كثيرا. ليس في ظلم على الاطلاق بل هو عكس لانهم استحقوا ذلك الايه؟ بكفرهم. الوجه الرابع ما ذكره بعض علماء العربيه وبعض المفسرين من ان المراد بالنفي في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد نفي نسبه الظلم اليه لان الصفه تعالى تعمل مرادا بها النسبه يعني ان المقتضى اللغه العربيه احيانا وما انا في ظلم العبيد يساوي وما انا بذي ظلم العبيد فلا ينسب اليك ظلم على الاطلاق. هذا في تكذيب يعني العرب لان صيغه فعال تستعمل مرادا بها النسبه تغني عن ياء النسبه كما اختار له في الخلاصه بقوله ومع فاعل وفعال سعي نسب اغنى عن الياء فقبل ومع فاعل وفعال فعل في نثر اغنى عن الياء فقبل بمعنى ان هذه الصيغه الثالثه المذكوره في البيت اللي هي فاعل وفعال وفعل كظالم وفعال غدر وفعل فرح كل منها سيستعمل مرادا بها النسبه فيستغنى بها عن ياء النسب ومثاله في فاعل او الفتحه في هجوه الشيطان ابن بدر التجري دع المكارم لا ترحل في بغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي واقعد فانك انت الطاعم الكافي فالمراد فانك انت الطاعم الكافي المراد هي ايه؟ فانك انت الطاعم يعني انك انت ذو طعام ذو فكرة فصيغة فاعل صيغة ايه؟ قائم ذو طعام كافي ذو فكرة وقول الآخر وهو من شواهد الشبراي وغررتني وزعمت أنك ناشئ في الطيف سالك هو واحد يعني غر شخص التمر وأوهمه أن في الطيف بيكون عنده تمر ولبن فلما راح يصنع حاجة يقول وغررتني وزعمت انك نادر في الصيف تامر وزعمت غررتني وزعمت انك نادر سؤال ايش معناها ايه؟ ظلم يعني يملك ربا عنده له لا يتم تصريف تامره تامرهم يعني ذو تمر ذو تمر واضح ومنه ايضا قوله ناسوة في سجان فيه لهم جاء ميمة ناطقه وليس أخرى فيه تطيئ الكواتر فقوله كريم لهم يا ميمة ناطقه يعني ذو نطق ناطقه يعني ذو نطق ومثاله في تعال قول امرئ الفريق وليس في ذي رمح فاطعنني به وليس في ذي فيس وليس في ناري تأملوا وليس في ذي رمح فاطعنني به وليس في ذي فيس وليس في ناري وليس في ذي ناري فقصد إذا نابت عن سيرة إيه مثل إذا يعني ليس في نبلي ويدخل عليه قوله قوله ليس بن رمح وليس بن تيس وقال الأكموني بعد رسك هذا البيت المذكور قال المطلق يعني ابن مالك وعلى هذا حدث المحققون قوله تعالى وقال ربك هو الآمن العبيد أي ذي ظلم ومثله في فعل كل قاسي فهو من كواهد السماوي سبيلي ولكني بشر لا أجمد الليل ولكن أكثر ولكني نهر لا أجمد الليل ولكن أكثر أقول ولكني نهر يعني بعد إيه ولكني نهاري نهاري مثل هنا النهار فالنهر الفاعل هي نهر عن النهر كذلك قوله تعالى وضع ربك الأصنام للعبيد فعال عند العرب احيانا بتعني هذا السيره التلوم عن جاء المثل وهذا هو الثالث من الخلطه ومع فاعل وفعال فاعل في مثل استغنى عن جاء فقدر اذا على مقتضى اللغه العربيه سهل جدا ان نفهم قوله تعالى وما ربك بظلام من العبيد وما انا بظلام من العبيد يعني وما انا بذيء ظلم فقدر منه من هذه الشخصيه المبتغى نفي الظلم من أصل